ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فقد اخترت عنوان هذه المحاضره هذا السؤال: اين ذهب العلماء الربانيون، وكيف السبيل اليهم، أو وكيف السبيل إلى وجدانه؟ ذلك أن العالم الرباني وحده هو الوقود الحقيقي لحركة هذه الأمة، الذي يتطلع إلى سير السالكين ويؤمن الاطلاع عليها، يرى عشرات المئات بل القلوب من هذه النماذج المشرفة التي نفتقد عشرة منها أو نفتقد خمسة منها في عالمنا الإسلامي الكبير المنتشر الأطياف. لست مبالغا إذا قلت إن الرجل إذا أدمن الاطلاع على سير السالكين شعر بغربة عميقة جدا بين هذا الواقع السلبي الذي يعيش المسلمون الآن، وبين ماضيهم المشرق جد الإشراق. على حد قول شوقي فيما قال: بأيمانهم النوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. بيدك النوران، بيدك القرآن، وبيدك السنة، ومع ذلك كلما وجدت حفرة سقطت فيها. لا يبكي هذا النور العظيم مع رجل لا يرى. مشكلة هذه الأمة عدم وجود العلماء الربانيين الذين يأخذون بنواصي أفرادها إلى الخير. بودي لو أن كل مسلم أنعم النظر في هذه المصيبة التي ابتلي المسلمون بها الآن، أقل ما يمكن أن يفعله أن يريق الدموع، أن تتفجر الدموع المثلتين. أما الأذى والحزن فهذا محله القلب، وإلا فهذه الظروف الكثيرة جدا في عالم المسلمين اليوم الجاهلة التي تأخذ بنواصيهم إلى كل شر، ولا أدري بأي قرآن أو بأي سنة أو بأي فهم لأصول المسلمين ينظر هؤلاء إلى النصوص الشرعية. أنا عجبت جدا العجب، ولعلكم عجبتم، لأن هذا أمر كان مشهورا في الجرائد الرسمية. من هذا الفاصل الهزلي الغبي الذي نشرته صحيفة الأهرام في شهر مايو الماضي عن النفاق، وهذا اطعن في الصحف المعروف، تاريخه معروف لنا جميعا، أحمد هايدين، لما لم يعجبه حكم المحكمة الإدارية إن الطالبات لهن الحق ارتداء النقاب، لأن هذا من الكلية الشخصية. لم يعجب هذا الحكم، وقف على كتاب رجل الخنجر، خنجر يوزع جهله يمنة ويسرا، فساق أو لقط منه كلاما يدل على أن هذا الرجل لم يعرف أين باب الإسلام. الدليل الإسلام يجعلها هذا الرجل الذي صنف كتابه كتاب النحاق في نظر التاريخ وفي نظر الدين، وانتهى تحته الراقي العلمي الدقيق الى ان النحاق لا يوجد له اثر لا في القران ولا في صحيح السنه، بل دخل مع الممالك. انا لا يعني هؤلاء ولست اقف عندهم طويلا، انما اقف على فتوى الدكتور عبد الغني الرازي الذي اثبت اسمه بقوله العميد الاكثر لكليه اصول الدين واستاذ الدراسات الاسلاميه من جامعه الاسلام. بعد ثلاث مقالات او اربع ارسل هذا الرجل لاحمد الهاشمي يقول له قراته وانا اروي بالمعنى قراته بشرف مقالاتكم الرائعه عن نظر الاسلام في النقاب وما اورثتموه من قول العلماء الثقات. اين هم العلماء الثقات الحنجري؟ هذا الحنجري صار علماء عن رجل واحد صار علماء وصار من الثقات. وقد احسنت الاستدلال مع انه لم ياتي بشيء. هل تتصورون ان الناس اتى بدليل؟ كلما استفتوا يقول لا ادري لا ادري لا ادري، ثم يقول وبعد ان ذكرت الادله يتغير من الحكم كذا وكذا. النافي لم يذكر دليلا، انما المثبت هو الذي يذكر دليلا. الذي يثبت شيئا ياتي عليه بالدليل، اما النافي فكما يقول بعض علماء الاصول لا دليل على الناس خلافا لابن حزم. المهم ان هذا الرجل يقول لم يصح لم يصح لم يصح لم يصح، فاين قوله لقد احسنتم الاستدلال؟ هذا يذكرني بقصه محامي شاب أراد أن يستهد فتبنى قضيه رجل ضليع الإجرام، يعني التهمة عليه 100%. فوقف في بحث المحكمة قال يا سيادة السيد القاضي إن موكلي بريء، والدليل على أنه بريء أولا، أما ثانيا فهذا يقودنا إلى الدليل الثاني لبراءة المتهم، وهذا ما أشرحه في ثالثة. سيد القاضي بعد الذي ذكرته من الأدلة الملزمة أطالب ببراءة موكله. أين هذا الذي ذكره هذا المحامي الناسي في الدفاع عن هذا الرجل ضليع الضليع الجرام؟ يأتي هذا الرجل فينفصل في نهاية البحث إلى أن النقاط نحكم عليه بالتهمة وأنه بدعة. هذا العميد الاكثر لكل اصول الدين. وانا استغرب جدا ان يسال رجل هذه الابجديات المبثوثه في جميع الاوائل المسلمين، فياتي هذا الرجل فيتفق عليه كثير من الاباء ارغام بناتهن بمنع النقاب، وهذا هو العميد الاكثر لكلية اصول الدين واستاذ الدراسات العليا لجميع الاسر. يقول لم يصح لم يوجد، بل انا افتي بانه بدعه محرمه في ظل الظروف السياسيه الموجوده. اين يا ايها المسلمون اين العالم الرباني؟ اين فيكم ابن عبد السلام عز هذا الرجل القوي الشكيم؟ لما جاء ايوب وكان امير في اظن احتضر من الدوله وهو قاعد على الكرسي شاما وحوله ناس يقبلون الارض، ودخل العز فطرق وقال يا ايوب اذا قال الله عز وجل لك ان املك الارض ثم تضيع ضرب القمر في الحانة الفلانية
الاستدلال الفلانية للدعارة والزنا؟ طبعا جزء الذين حول أيوب كيف يناديه بأيوب؟ لا يقول له يا أمير المؤمنين أو يا أيها الأمير أو يناديه بالكنية. فقال أيوب وأين لك يا سيدي؟ يقول للعلم. قال في الحانة الفلانية والحانة الفلانية. قال يا سيدي أنا لم أفعله إنما هذا كان من زمان هذا. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فأمر أيوب بإبطال هذه الحانات وإبطال هذه المنكرات. قال له أبو الحسن الباجي تلميذه وقد انتشرت الواقعة في البلاد المصرية. أنا ابتهت الرجل قال يا بني إني استحضرت سيفة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي يقتل. كيف يمكن أن يستحضر بهذه السرعة إلا إن كان الرجل كان هذا الرجل مدربا على استحضار النية الصالحة بكثرة إدمانها. وهذا العز بن عبد السلام هذا مثل قريب إنما لو ضربت في القرون الطاولة لرأيت العجب. بل أنا لا أذهب بك بعيدا وأسوق لك حكاية حكاها لنا الشيخ العلامة آخر أعياد المحدثين في البلاد المصرية والشيخ أبو الأشكال أحمد محمد جابر رحمه الله تعالى وطيب القرار. يقول وهو خطاب احد العلماء الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين ناريتين اعددت قراءه مختصره في كلمه الحق كتاب صدر للشيخ ابن زايد رحمه الله. يقول ان السلطان فؤاد كان يصلي الجمعة في عابدين فاستحضروا الشيخ محمد المهدي قطيب مسجد عذبان ولأنه كان رجلا تصوحا وكان الصفان يحب أن يصلي وراءه دائما استحضروا الأوصاف الخليط ونقلت المسجد حتى يصل الجمعة وصاد في هذه الفترة أن الدكتور طه عميد الأدب العربي الذي أتى بالدكتوراه من لغة عربية من فرنسا فشل في أن يأخذها في بلاد العرب أخذها في بلاد النعاس ومنح السلطان وامتن عليه وأرسله يدرس في فرنسا. المهم جاءت في هذه الدكتوراه فأراد الخطيب محمد المهدي أن يثني على الملك فؤاد بمشاركته لفرنسا في مناسبة المقال المقدس للجمعة. فقال يمتلك الملك فؤاد ما عبث ولا تولى لما جاءه الاعمى. الاعمى وضعته ما عبث فيه ولا تولى بل هز له ولده وارسله الى فرنسا يحرك القران. فبعد ان صلوا في الجمعه قام الشيخ محمد شاكر والد الشيخ احمد شاكر وكان وكيل الجامع الازهري وقف وقال ايها الناس صلاتكم باطله والخطيب كاذب. اعيد الصلاه حدث طبعا خرج ومرض والسلطان واقف. ايها الناس صلاتكم باطله وخطيبكم كاذب. وبعدين راح ما قطع بدين رفع للسلطان الفتوى يامره بصلاه الظهر. حق الحرج ومرض وكان هذا الرجل محمد المهدي له ضرب وله استشارون فاقنعوا ان يرفع جنحا مباشره ضد الشيخ محمد شاكر. الشيخ محمد شاكر انما اتى بهذا لان في قصده هذا تعريض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الملك فؤاد هذا صنع افضل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء ام مكتوب عبس وتولى، انما لما جاء صاحب سيد الملك فؤاد ما عبس وما تولى. قال هذا تحريف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان كان القطيب يعتقد ذلك واحد. وارسل الشيخ محمد تاجر الى مستشرقين نجاح ممن له خبره بدلالات الالفاظ على المعاني، واراد ان يستخدمهم ليقول له هل هذا استخدام القطيب لهذه العباره فيها تعريض بالمقام النبوي ام لا؟ ولم يرجع لشيخ لشيوخ الازهر حتى لا يقال ان هاجر. فلما علمت القضيه في النهايه ستحدث فتنه وخسران فيها محمد المهدي موته. قال الشيخ احمد شيخ: واقسم بالله لقد رايت هذا في عيني. طال الزمان بالرجل محمد المهدي الذي كان من اشهر خطباء مصر، حتى ان الملك فؤاد كان يعزم على الصلاه عنده. فلقد رايته خانعا ذليلا فرارسا لاحد المساجد يتلقى نعال المصلين. يعني الله عز وجل عجل له العقوبه والخذلان. لقد رايته يتلقى نعال المصلين على ابواب بعض المساجد فتواويت عنه وهو يعرفني وانا اعرفه حتى لا يراني. فلست مشرفا عليه فلم يكن يوما موضع الشفقة. الشيخ محمد شاكر رحمه الله لا يعرفه كثير من جيلنا، والسبب في هذا انقراض عز التراجم. لم يعد هناك الذين يعنون بتراجم العلماء العاملين كما اعتدى سلفنا كالحافظ ابن كثير والحافظ شمس الدين الذهبي والحافظ المزي، واتى بعد كده الحافظ زين الدين العراقي، واتى بعد كده الحافظ ابن حجر، وبعدين الحافظ شمس الدين الثقفي والسيوطي الى اخره، حتى وصل الى الشوكان، وصلنا في البدء الصالح في العلماء. وكل قصر حتى فقهاء اليمن له كتاب مجلدات في تراجم فقهاء اليمن. اما هنا في مصر ففقراء جدا في فن التراجم. فالشيخ محمد جابر لا يعرفه جيلنا الا من خلال المطالعات الدقيقه التي يمن. اذا كان مثلا الشيخ احمد شاكر هو من اعيان المحدثين هو الذي ذكر هذه الواقعه، ولو كان انه ذكرها لم ذكره لعله. ولا يوجد كتاب في تراجم بالنسبه للمعاصرين الا كتاب الزريفي اللي هو كتاب الاعلام، ولكنه كتاب قصر جدا لا يغني ولا ينفع ظهوره. فالحاصل ان امثال هؤلاء العلماء اين هم في الامه المسلمه الان الذين يقودون المسلمين الى القطع بالحق مهما كلفهم ذلك؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يسلمه؟ اذا جاز للعالم الرباني ان كان موجودا ان يخاطب هذا الجمع واضعاف هذا الجمع واضعاف هذا الجمع فجبرت في 100 ضعف، كيف يمكن لهذا ان يقاوم جهاز التلفزيون الذي ذكر في اخر احصائيه ان المشاهدين الدائمين لهذا الجهاز يتجاوزون 15 مليون، منهم النساء اللي في البيوت والاطفال والعاطفيه واللي في المقاهي الى اخره، فضلا عن فضل بعد المساء بتزداد الكميه جدا، وبعد ايام الجمعات وهذه الاشياء الاجازه بيزداد عدد المتفرجين. اذا جاز للعالم الرباني ان يخاطب هذا الجمع فيفاجئ ان هناك جهاز لا يمكن منه العالم الرباني يأتي له كل هذا، يخرج الرجل من هنا جذوة نار في منتهى الحماس حتى اذا دخل في البيت لم يشم في رائحة الحسد ولا الالم الدمية، انطفأ هذه الجذوة ويقف علينا الأرض والرب حتى ييأس أو تموت نفسه اللوامة. قال لي بعض الناس وذكرت له استنكار العلماء واستنكار كل من له زوج اسلامي لهذا من النسوة الذين يمشين في الشوارع عاريات. فقال لي أنا أنظر إليه ولا أشعر بشيء من الشر، فأين الفتنة المزعومة؟ أين الفتنة المزعومة التي تذكرها؟ فقلت له أنا لا أكذب وأنت صادق فيما تقول أن نفسك لم تتحرك بشيء من الشهوة، ولكن أستطيع أن أجزم الآن بأن نفسك اللوامة ماتت. ماتت النفس اللوامة التي إذا رأت المنكر طرحت تلقائيا. الإنسان المقصور على هذا الدين أول ما يرى أي منكر يطمع له ويحس به. فنحن الآن كما قال بعض العلماء المعاصرين كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن الآن ندور بين بدعة وردة. مبتدعون إن تهاون قليلا سقط في البدعة، وكانوا قديما إن تهاون رجلا في السنة سقط في البدعة. هذا كله المسؤول عنه غياب العالم الرباني العالم العالم بعلمه. فيأخذ كل هذه الدموع إلى طريق الله عز وجل، إلى طريق السعادة. ومن أشد المصائب التي حلت بدارنا أو بديار المسلمين بفقدان العالم الرباني غياب الأدب. هذه النقطة العلمية التي يعيشها المسلمون اليوم لا تواجبها نحوه أخلاقي. بدليل تجد الرجل منا يسمع كثيرا من النصوص النظرية ويعجز عن تطبيق الحديث الواحد في حياته. وكان وفيع ابن الجراح أحد أئمة الثقات الكفار شيخ أحمد وغيره، ولم يثبت أنه كان شيخ الشافعي. لم يثبت له لقوم الشافعي. انبه على هذا عرضا لانهم ينسبون للشافعي بيتين من الشعر. يقول شكوت الى وديع سوء حفظي ارشدني الى درس المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعرضه. لم يثبت الامام الشافعي انه لقي وديعا، بل الامام الشافعي من طبقه وديع. فلا ادري كيف يمكن ان يتتلمذ له او ان يكون شيخا له، إلا إن كان في بلاد رواية الأفراد عن بعضهم ولم يثبت هذا أيضا. إنما هو شيء للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وهذه السلة أو ليس. فكان وكيع يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمسة. أنا أرجو أن يخلف كل مسلم محفوظات من الأحاديث النبوية ثم يتقي خمسة أحاديث فيترجمها الى الواقع العملي. يا اهل الحديث ادوا زكاة الحديث، اعملوا بخمسة احاديث عن كل منها. فغياب العالم الرباني هو السبب في هذه اللحظة العلمية التي لن تواكبها من قرن اخلاقي. ابين لكم ان اذان الشيوخ هو اللب أو هو السبب المباشر لغياب الأدب. لا يتصور أحدكم أن التلميذ كان يذهب إلى الشيخ يتلقى عنه علما نظريا، إنما كان يتلقى عنه الأدب مع العلم. ومن أعظم ما استفاده التلاميذ من الأساتذة الكبار الذل وانكسار النفس وذهاب الكبر، لأن هذا العلم لا يصبح إلا بتواضع وإخلاص دينه. وأضرب لذلك بعض الأمثلة وفيها فراغا. مثلا لو أخذنا رجلا عالما جليلا كبيرا كالأعمش سليمان بن مهران الأعمش أحد الأئمة الكبار القراء الحفاظ حفاظ هذه الكتب، وهو شيخ شعبة وهؤلاء الثوري والثاني بن عيينة وهؤلاء أئمة الثقات الكبار. السلوك على تلاميذه شيء يضرب به المثل، لدرجة كما حكى الخطيب في كتاب شرح أصحاب الحديث أنه اشتغل جلسة، اشتغل أصحاب الحديث كسر لأنه كان عسرا جدا في الرواية لا يكاد يحدث بالحديث، وطلاب العلم عندهم نهم إصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من هما لا يتبعان طالب علم وطالب دنيا، فطالب العلم نهم لا يتبع لا سيما من الثقة الحافظ الإمام، لأنه شرف كبير أن يروي الحديث عن الأعلى أن يتكلم له، فكانوا يتهافتون عليه التهافت الفرج على الأرض، يتهافتون عليه وهو شديد الامتناع في التحديث، فكل يوم يذهب أصحاب الحديث بكراريسهم ومحاذيهم بالمئات يقرعون عليه الباب ويدخلون، فلما ضاق بهم زرعا اشترى لهم كلب، فكلما سمع وقع أقدام أطلق الكلب، أطلق الكلب يعني يخلص هذا الجنب، وأنا أرجو أن تتصور رجل كشعبة يجري أمام الكلب، أظن شعبة قال بمائة واحد، نتيجة أن أعمل كالمثل مثلا مئات في ديار المسلمين، أظن جهد فيه أبدا، ما كانوا يجهدون في هؤلاء الأئمة لأنهم ربوا نضبط عليهم الكلب، وبعد ان يؤدي الكلب مهمته يرجع، والاعمى جزلان مشرور، فيعاودون الكلب فيضبط عليهم الكلب، ذات يوم جاء اصحاب الحديث بكراريسهم ومحاريهم وقرعوا الباب اذا الكلب الموجود، فدخلوا على الاعمى دخول المنتصر فوجدوه يبكي، فقالوا ما يؤذيك يا ابا محمد؟ فقال لهم لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني الجد، فحدثهم يومئذ في حديث حديث واحد، وقالوا باكثر ما يقول الرجل فتى انه اخذ حديثا من الاعمى، وذات مرة خرج الأعمى في جنازة رجل وكان كثيفا، كان الأعمى كثيفا وكان أكثر ألف ألف حديث، ألف ألف اليوم في أقصى اليوم ألف ألف حديث لإسنادها بمنزلة لا يذكر إسناد في مثل ولا ينطلق رجل بها، وذات مرة وهو في مجلس التحديث وكان يكره أن يكون أكثر من الأزواج، فجاء طالب علم جديد لا يعرف يعني طريقة الأعمى فجلس في الجواز، وطبعا الجمع يكون يعني يقولون للرجل أنت لو علم الأعمى أن الرجل صعب جديد يصب المجلس، فسكت فشعر به الأعمى، فظل يصف عليه حتى انتهى المجلس، يقول حدثني فيصف عليه فلان فيصف عليه حتى انتهى المجلس، وهو يقول ساكت خشية ان يكون شيئا فيصف على الاعمى، وقال له رجل مرة يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده، فاخذ بحقه ولكنه في الحائط وقال هذا اسناده، تصور رجل بهذه الرتبة في التحديث كيف يتهافتون عليه ولا يجهدون فيه، الآن لو أن أي طالب علم رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يزينه اعتزله ولا يقابله في طريقه ولا يسلم عليه، هذا كان من المستحيل وإلا اجتمع عليه أيضا وروى، فإن هذا من ذلك كان الأعمى بمثل هذا الخلق يسجد في نفوس تلاميذه ويعلمهم مستواه الجنس، وكان فيما نحسب حسن النية بدليل أن الله عز وجل جاء جعل له رسالة خاصة في هذه الأمة، فلا يذكر إلا بالجميل. كل هذا من الأعمال ويتلوط فيه من كثر الحديث، ومع ذلك يتناسون عليه ويردون الاستماع له ولحديثه. ليس منه هذا أبو بكر بن عياش، هذا الشعور الولاية، فكان لا يفتك مثل الأعمال ترتاب حمد الله. فقالوا له يوما حدثنا بالحديث، قال له لا، ولا بنفس الحديث. فقالوا له حدثنا بنفس الحديث، قال اختار سند او من. فقال له رجل يريد ان يوجهه الى نفسه، انت عندنا اسناد، يعني المفروض ان يقول لك مثلا. فقال له كان ابراهيم يمشرك بالسن، يعني كل كده يتحج على الله. قال الخطيب انظر ظن عليك ان يحدثهم حديثا ينفعهم، وما في حالة ابراهيم النحوي بالذنب، وما يستفيد منه طالب العلم، ظن عليك حتى ان يحدثهم بحديث تنتكرون به. لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء الساده فعل شائع، بل كان من اجل افعالهم لتسديد طلاب العلم. وكان الاعمش يقول لو اني بطالانيا لاستنصرتموني وما رفعني الا الحديث. ليس واضح من الطريق وسليمان بن مهران الاعمش هذا لعمل كان في وجهه، وليس هذا النصيب ان يذكر الرجل بالعين الذي فيه على سبيل التعليم وليس على سبيل التنقيد. وهذا موجود كثير في كالاعمى وكالاعرج عبد الرحمن بن عمر، وكال لا غندر هذا يعني لقب ليس بعين، لان غندر لما لقب محمد بن جعفر. نعم هذا ليس بأخطر العيب الكرد عند العيب الخلق غندر، اي مؤلف الرأس وابناء الهلال اطلق ابن جريج على محمد بن جعفر لما كان يكتب في مسلكين. ومثلا ابن علي مثلا ينسب لابنه اسماعيل بن علي ونحو ذلك. فكل هذه الالفاظ اذا قيلت من جنس التعريف فقط لا تعرف من الغيبة، وإن كانت من جسد وإن كانت وإن قيلت على سبيل التقصير فهذه الشكل. فالحرق أن وجود الشيوخ بكثرة يسهل الأدب لطالب العلم على علم، وهذا مرارا يتوارى وليس شيئا جديدا. فقد روى التلميذ في ثمانيه بخمسه صحيح لا يكتب مسلما ابن إبراهيم عن أبيه قال بينما نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء جاء أبو مندب الحارثي عبد الله بن خليل، فقال لما خرج أبو عبد الرحمن فقلنا معه، فقعد معه. انظر إلى هؤلاء الناس يقعدون على درج البيت، وهذا شيء يجب على إخواننا أن يتفطنوا إليه. بشكل الجرس يفرق من كثرة الدفع على الباب، وكان ثلاث مرات من استئذان هذا الأدب كأنه رعب، يعني يقصد استئذان 100 مرة. والله أنا أعطيت مرة رجل طرق الباب علي طرق الجرس 36 مرة، أعطيتها حتى أنا مطلع عندي ثلاثة مرة حتى إن الجرس يفكر مرات، يعني لا أشوف الروح أنا. فما أدري هل هو السبب أم تكاثرت عليه الله. فأين هذا من فعل هؤلاء السادة؟ لما كان يسجد بعد صلاة الغداء فلا يدق على عبد الله بن مسعود الباب، لأنه هو الذي يحتاج ويقعد على ظهر البيت ولا يراه من بعيد. حتى إذا خرج عبد الله بن مسعود قال استنثناه، استنثناه يعني عن يمينه وعن شماله وعن وراءه. يمشون في الامام والكل وراء، هذا ليس من الادب. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول تقدموا وصلوا ظهري للملائكه. وكان صلى الله عليه واله وسلم لا يتقدم الصفوف بل يكون في مقتضيات الناس، وهذا من اعظم الفعل حفظا ناهيك عن التواضع. من اعظم ما يكون ان يكون الرجل في مقتضيات الناس، ينزل الضعيف ويساعد المحتاج. حتى ان رجلا فقر لا يدري به احد من يكون المسؤول عنه، هذا الذي بالامان يمشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في مقتضيات الناس، وحفظ درجات من اعتلاء الانصار قصه رائعه جدا في صحيح البخاري. قال رجلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 رجلا، فبينما نحن في غداه الاعيا ناظرين تحت الليل من نومه الجمل، وقصص السيف فجعل يضربه فحتى يعني يستنزفه فلم ينزل الجمل، فجعل يقول ولست اميه ما زال لنا ناظر الخشوب. قال فاذا بي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وهذا جمل لا سواء. فقلت بيدي انهم يا رسول الله جاهل. قال ما جاء؟ قلت لا الى ناظره تحت جناح الليل. قال معك عصا؟ فناولت العصا. قال فضربه فارتدت اليه العائشه الى الجبل. ركب جمله وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته. قال اجعل جملي يسبق الامر؟ فين الجمل العيان كحيان يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تلحق؟ ده يمثل غيره ان امراه فرت يعني خدت الناقه بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام وفرت عليها لعلمها انه لا يلحقها شيء، ارادت ان تكل الى قومها وكانت تحير فاحبطت لها العمله، ما في اي شيء يستطيع ان يكشف هذه الناقه، فنذرت ان الله ان الجاهل لتنحرن هذه الناقه جميله لها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جدت، يعني هذا جهالها ان يعني الله عز وجل يجعلها سبب في نجاتها وهي تريد ان تكرمها بذات الفعل. فقال بئس ما جدت لا نذر فيما لا يملك المرء ولا نذر في معصيه الله عز وجل. المهم ان هذا الجبل يسبق الناقه والجبل يحب خطام الجبل، لانهم كانوا يرون له من سوء الادب ان يتحدث احد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في روايه البخاري ومسلم ان رجلا اعرابيا قعد على التعرض تعرض الى ولد الناقه واطلقه فسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ما رفع شيئا في الدنيا الا رفعه، اريد ان ينتصب من فضله. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم مع جابر ويتفقد احواله الى اخره. فالحاصل ان انه من هذه العلماء الربانيين والامراء الربانيين ايضا انهم لا يتقدمون في الامام كما هو فعل الجاهليه وفعل الاوروبيين الكفر الذي انقذه كثير من المسلمين، ويروا ان التقدم شيء من الشر، ولا يجعلون التنافي من واحد من هذه الثلاثه يكون عليهم فلان يكون عليهم فلان، لان فلان لا يجوز ان يقرا الكرسي. حتى انا رايت بنفسي في الصف الاول في المسجد محبوس بجماعه، بحيث انك انت لو اردت الصف سؤال في الصف الاول يمنعونك، ما تدعش منع رجل. رأيته بنفسي قبل هذا المكان الحج فلان، والحج فلان لا يدخل الا في نصف الصف. حتى جعلوا الصفوف الاولى للكبراء خلاف الهدي المعروف الذي يجب على المسلمين ان يتوارثوه. خرج عبد الله بن مسعود مع ابي موسى الاشعري طالب التنكات، فقال عبد الله بن مسعود يا عبد الرحمن لقد رايت في المسجد شيء ان تنصبه ورايت من نصيرا ثم ترفع تقيه القريه. الحاصل ان وجود المساجد بكثره كان سبب مباشرة لآلة طالب العلم. إنما أن يتعلم الإنسان من الفلوس فقط، ولا يسعى أن يتلقى العلم على الشيوخ أو حتى على الأفراد الذين تبصروا في هذا المقام، فهذا يصاب في الحقيقة بأشياء كثيرة جدا. كان يبقى فقط نفس عالم بالنسبة للعقيدة العربية فإن الرجل سيفسر القرآن والسنة بما يعرفه من الألفاظ المكررة الآن، وهذا لا يجوز، لا يجوز بالألفاظ الحادثة أو باللغة الحادثة الآن، بل لا بد أن يفسر القرآن والسنة باللغة التي نزل بها القرآن على العرب، فباللغة التي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام الذي كان هذا يفهمونه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل رجل عشان يقرأ في كتاب فلعله يستطيع الجملة تطابق صحيح. فأنا قلت رجلا مثلا في بعض المسائل كانت هذه تخدمي عن اليدين بن نزول على ركبتين تاجر فيقول بعد الحاكم قرر في مستدركه أكثر عن ابن عمر في انه يقدم يديه على ركبتيه، ثم قال الحاكم والقلب الى روايه ابن عمر اميز، لان في ذلك روايات كثيره عن التابعين وعن الصحابه التابعين. فهنا يأتي ويقول القلب اميز، يعني ان الحديث مخلوق، الحديث مخلوق يعني المفروض ان يكون ركبتيه قبل يديه، على حسب قول ابن القيم وغيره أن الحديث مخلوق، وهذا نوع من أنواع الحديث. تفضل الحاكم يقول القلب لم يدخل إلى رواية ابن عمر لأن له شواهد عن الصحابة والتابعين، وهذا كل الحديث مخلوق. كيف؟ القلب لم يدع عن أن القلب هو يميل إلى ترجيح رواية ابن عمر لأن لها شواهد ثابتة، ليش القلب لم يدع عن الحديث مخلوق؟ فهذا الكلمات لنفضل انه يطالع في هذا. ولما ضر بعض اخواننا من الشباب للتحدث بالخوارج او افكار هذه المخترعه الا انهم عزفوا على الكتب فقط، تعلم الكتب بعقولهم لا يقبلون الخوارج عنه ولا يتناجرون عن فهم الايمان حتى وصلتهم الجرأة انه جعل رسول الله الشافعي او راسي الامام احمد او غيره اي احد. بل انا في نفسي قد سمعت رجلا منهم وكان معنا في الاكثر من قبيله وكان حاضرا يعني هذا المشهد الفظيع، لما قلنا له قول ابن عباس كفر دون كفر، فقال نحن رجال وهم رجال، يعني كان يشعر اختار براسه ابن تيمية براس ابن الصلاح براس العلم، أي تربى قليلا جعله مثلا براس المسلم براس اللطيف براس ابن مندل براس ابن جرير، أي تربى قليلا جعله براس أحمد أو براس الشافعي أو مالك، لهذا لم يكتب فقط على دين الصحابة البشرية. وقال نحن رجال مؤمنين، فقلنا رجالكم رجال ان كانت تكون تدفق الكوره، ونحن لا نناجوك الامر، لكن تكون تدفق المقام وانت تشتات. فقد توفرت في ابن عباس مثلا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقيت بالدين وعليكم التغريب فما توفر لك، فان فيه يبقي هذه المفاجاه التي انكرها اخوانكم انفسهم. فقال ما يريد ان الله استجاب لدعوه النبي، طب ما اجابه بلفظه، يعني لفظ الاخر منه حرفا، ومن ادراك ان الله استجاب لدعوه النبي تبقى فيك الجوع. وهذه الجوع لانه لا نوع ان يعقب عليه، يدخل من الكتب المتصرفه فيسمع ويصف لمن يريد، انما اذا تعود ان يخرج لشيء يحاول ان يتكلم في حضرتك، يحاول ان يتكلم قد يتكلم حرا. فكان نظام الدجال من اقوى الاشياء التي كانت تدعو طالب العلم لا يتكلم الا بعد عين المجيب له استاذه وشيخ حتى يراد بينه وسط ما كان يحسن عليه. اذا نسبه رفيع جدا لإمام التابعين مع محمد بن حزم الشيباني صاحب إمام أبي حنيفة رحمه الله عن الجميع، مع أن الإمام التابعين أرفع وأعلى قدرا من محمد بن حزم. إمام التابعين سيد مطلق يعني رد رأس أبي حنيفة رحمه الله الجميع. إننا محمد بن حزم الشيباني وأبو يوسف يقولون أنهم يعني يبتعدون في المسجد يعني يبقون على أصول أبي حنيفة. فالإمام التابعي أقطع وكان أقطع عارضة ولكنه يريد أن يستفيد. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا ينزل أي لا يصل إلى درجة النصف حتى يكتب عمن فوقه وعمن دونه وعمن تحته. لا يستجب الإنسان النبي أن يأخذ فائدة ممن هو أقل منه. الإمام الشافعي كان يرسل لمحمد بن حسن الشيباني يتلقى عليه أبي حنيفة، فكان لا يعجبه بعض ما يقول محمد بن حسن ولكنه لا يعمل جنازة. فإذا قام محمد بن حسن نظر الشافعي أصحابه فوقف عليه يقول شيخكم يقول كذا يقول نعم
عبد الرحمن اليماني رحمه الله. فكان التابعي
رحمه الله يذكر في حقه حتى في التشميع. ولكن انظر كيف سمع او كيف انتقد. انكم لتقولون الدنيات قولا لعله قد قيل لعاقل التقاطع فقال قولكم لكان قد احسن التقاطع. على قوله برغم انه شديد جدا الا انه رقيق. هذا كله ما ولده الامام الشافعي ولا ولده محمد بن الحسن الا بعد ذهاب الكبر بالقعود امام الشيوخ. المصيب على وجود العلماء الربانيين الذين نزل يعني نرسل اليهم ابناءنا حتى تبصرنا العلم من رحمه الخالق. جيلنا هذا جيل حقه ان يكون قنطرة الدين. ما منا من احد الا ادرك هذا الاسلام وهذا العلم على مشارف الجامع بعدما ذهبت السنون الاولى الخطيره في هذا الانسان وهي ايام الفطر. ويكثر الناس الاتيان منا على ما كان عوده ابوه. واني لا اذكر صفه فيها هذا المعنى ان رجلا اعرابيا تزوج بامراه على امراته فكانت وكان زيدان متجوزا. فجاءت جاريه المراه الجديده صنعاء تشمل فوجدت جاريه المراه القديمه تقعد على الباب. تاجلت وقالت وما تكسب الرجلان رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلت. عرض المرأة القديمة انها خلاص راحت عليها يعني. وان الجديدة اللي هي تمشي اللي هي تسجد سيدكم. فتكرر هذا الكلام من الجريرة جرية المرأة الجديدة. فبينما هي تمر يوما اذ قالت لها جريرة القديمة نفس قبالتك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاولي كم من ذل بالارض يالفه الفتى وحنينه ثبت لاول منزل. وهذا الذل ناصح يعني انت قد تكون مثلا ولدت هنا ولدت هنا في اسكندريه في حاره معينه او في منطقه معينه ثم تذهب الى بلاد الدنيا ويكون لك شأن عظيم. فاذا رجعت تشعر بنوع تشعر بحنين يتدفق في قلبك وانت ترجع لبناء المناهج الشباب. كم منزل في الارض لا له فتى وحنينه ابدا لاول منزل. يحل كل انسان الى السجن الاول الى حياته الاولى. ان كانت هذه تمشي على الكثره كما كانت حياه كثير منا ويعني ادركتنا عنايه الله عز وجل فهذا لا يختلف في الثبات الذي يكون الذي ينشا من ذنوب القائد على محل هذا الدين. واذكر حكاية طريفة جدا جاءت في كتابه الكفاية في علوم الفوائد تبين لدى الشباب الصغير وكيف يسير الشاب هذا الطبيعي هذا المهمل إذا تعالى شعره. يروي هذه الحكاية من طريق أحمد ابن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنا في مجلس سفيان بن عزيمة وهذا عالم الحجاز وشيخ الشافعي ومن أقران مالك. قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فقال كنا جلوسا في حلقة سفيان بن عزيمة اتذكر قبيل كريم خشيب يعني لا يتذكر من الأرض الانتظار وزيد الانتظار ونعني كآباء أختلف إلى علماء الأنصار مثل الزهري وعمرو بن دينار أفعل ليله كالمسمار مشبرتي كالجلد مقلمتي كالنبو قلمي كالنبو فإذا دخلت المسجد قال أرجعه للشيخ الصغير ثم ضحك سفيان بن علينا قال أحمد ثم تبسم علي وضحك قال عمار بن علي ثم تبسم أحمد وضحك إلى آخر الأحمال حتى وصلت البسمة إلى الخطيب الجزء فتنظر إلى مثل سفيان بن علينا وآثمه عشر سنين ويختلف إلى من؟ إلى الزهري وإلى عمرو بن دينار الذي يقرأ الإجلال والزهري هذا كلام أهل بن سعد يعني هم من ثلاث تابعين الزهري من ثلاث تابعين يعني هذا الصحابة أصعد بينهم كالمسمار معنى المسمار أنه جلس الجنود لا حتى يقوم فكل هذا غرفة في سفيان بن عيينة هذا العلم العالي والأدب الجنود تكلمت على المشايخ نحن نعطي الان ان يقعد فينا رمزي ولو كان ابن 60 سنه فيسير كالبخاري وهو احد 10 عام البخاري كان يسمع حديثا ويقول في مجلسه 100,000 او نذيره وما في وليه شعر لم تتنزل من أولئك وكان يدخل عليه 100 سنة أو نحو بل إذا انحرفنا إلى التاريخ القريب نجد إسحاق جلال الدين السيوطي وإسحاق السيوطي لم يدرس الحافظ بن حجر العسقلاني
أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا